إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة في مركز الأميرة حياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وكما هو معلوم أن قيمة الإنسان في العلم والعمل، قيمة الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ليس للإنسان قيمة عند الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان. والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول هو العلم. فالإيمان علم، علم وعمل. ومن التوفيقات الربانية أن وفق سبحانه وتعالى إلى دراسة هذا المختصر، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فإن هذا المختصر في غاية النفع، كما هو الشأن في كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى. فأنا أطلق على هذا الإمام العالم التربوي، العالم التربوي. فقد كان رحمه الله تعالى كان له هدف واضح بين، ألا وهو تربية المسلمين على هذا الدين. فهو عندما يذكر المسائل العلمية لا يذكرها منفصلة عن واقع الناس وعن حياة الناس، وإنما كان مقصوده رحمه الله أن يتربى الناس على هذا العلم من أجل أن يعملوا به. وهذا واضح بين في جميع مصنفاته، ولا أدل على ذلك من تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى. فالذي له خبرة واطلاع وقراءة لتفسيره رحمه الله يلحظ هذا جيدا، وأن الشيخ يخاطب القلوب من أجل أن يربيها على كتاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن وفق لدراسة هذا المختصر. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم، الإيمان شجرة، مثله كمثل الشجرة كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ولعلي ذكرت قبل ذلك في هذا المكان أن هناك فرقا بين ختم الآية بيتذكرون ويتفكرون ويعقلون. يتذكرون إذا كان المثل واضحا بينا، والتمثيل بالشجرة من أوضح ما يكون. وأما يتفكرون إذا كان المثل يحتاج تفكرا ليدرك المثل والممثل. المثل هو تمثيل شيء معنوي بشيء محسوس من أجل أن يفهم ويدرك، فإذا كان المثل خفيا فيقال يتفكروا، وكذلك يعقلوا. فلما كان هذا المثل مثل الإيمان بالشجرة، لما كان مثلا بينا واضحا قال سبحانه: لعلهم يتذكرون. فالإيمان شجرة. إذا عرفنا الشجرة عرفنا متى نطلق عليها شجرة. هل مثلا لا بد أن يكون لها جذر وساق وأوراق وثمار حتى تسمى شجرة؟ نقول: هذه الشجرة التامة، الشجرة التامة التي لها أصل وفروع وثمار. فهناك من الناس من تكون شجرة إيمانه تامة. طيب، هناك يمكن أن لا يكون لها ثمار ولا أوراق، وإنما لها أصل وفروع، فتسمى شجرة أيضا. طيب، يمكن أن يكون لها فقط الأصل، شجرة مقطوعة وبقي جذرها، فالناس إذا مروا بها يطلقون عليها الاسم أو لا يطلقوا، يقولون هذه شجرة، مع أنه ليس لها فروع وليس لها أوراق وليس لها ثمار. وكذلك الإيمان أيتها الأخوات، الإيمان يتفاوت. فهناك من الناس من يكون عنده أصل الإيمان فيكون مؤمنا، وهناك من يكون عنده أصل الإيمان مع الفروع فيكون أعلى من الأول، وهناك من يكون عنده أصل الإيمان والفروع والأوراق والثمار، فهذا تمام الإيمان. فنحن استفدنا من تمثيل الإيمان بالشجرة تفاوت الإيمان، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، يزيد حتى يتم
وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. والأدلة على ذلك غير منحصرة، أن الإيمان يزيد وينقص كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل. فإذا الإيمان يمكن أن يعني يتم ويكمل، حمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، وهكذا. فهذه أول فائدة نستفيدها من تمثيل الإيمان بالشجرة، أنه يزيد وينقص، وأن أصل الإيمان طالما أنه موجود فصاحبه مؤمن وإن كان ناقص الإيمان. واستفدنا أيضا من تمثيل الإيمان بالشجرة حد الإيمان، حد الإيمان. يعني متى نقول عن إنسان أنه من المؤمنين؟ لأننا إذا أثبتنا له الاسم وهو الإيمان أثبتنا له الثواب، أثبتنا له الثواب. ولذا كان الاختلاف في حد الإيمان، كان أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج. الخوارج إذا سرق الإنسان عندهم زال إيمانه بالكلية وصار من الكافرين، فيكفرون بالذنوب والمعاصي. فهؤلاء ما عرفوا حد الإيمان. يقابلهم المرجئة. المرجئة يجعلون الناس كلهم سواء، المطيع والعاصي في الإيمان عندهم سواء، فيجعلون إيمان أفجر الناس وأفسقهم كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فننظر، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف آخر. الخوارج إذا الإنسان أذنب ذنبا واحدا خرج من الإيمان، وعند المرجئة أن الإنسان لو جاء بالذنوب كلها فهو ماذا؟ فهو مؤمن كامل الإيمان. نقول لا هذا ولا ذاك. معروف إن الحق دوما وسط بين طرفين، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول المرجئة، وإنما عندهم الإيمان يزيد وينقص، ومع زيادته ونقصانه فصاحبه مؤمن لا يخرج من الإيمان، لكن لا يكون إيمان العاصي كإيمان المطيع. الإنسان إذا عمل طاعة ازداد إيمانه، وإذا عمل معصية نقص إيمانه. وكل هذا إن شاء الله سيأتينا، لكن نحن نريد أن نؤكد هذا، لأن هذه يعني أصول ثابتة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن إذا جلسنا مجلسنا هذا نتدارس العلم يزيد إيماننا، إذا خرجنا من مجلسنا هذا وخضنا مع الناس في حديثهم الذي لا يغني عنهم شيئا نقص إيماننا، وهكذا. إذا ذكر العبد ربه زاد إيمانه، إذا غفل عن ذكره نقص إيمانه، وهكذا. شجرة الإيمان ذكر فيها الشيخ رحمه الله ثلاثة فصول، وهي كلها متناسبة مع التمثيل بالشجرة. الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره، حد الإيمان كما مثلنا في أول الدرس، يمكن أن تكون شجرة تامة ويمكن أن تكون شجرة ناقصة. والفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، الأمور التي يستمد منها الإيمان يعني يزيد الإيمان، أسباب زيادة الإيمان، كالشجرة تماما. الشجرة تزيد بماذا؟ بالسقي. نحن إذا سقيناها واعتنينا بها ونظفنا ما حولها من الآفات والشوائب فإنها تنمو وتزيد، وإذا أهملناها فإنها تيبس وتجف. فسيذكر لنا رحمه الله فصلا في الأمور التي يستمد منها الإيمان. التأمل في هذا الكون مثلا مما يزيد الإيمان، التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى هذا مما يزيد الإيمان، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى هذا مما يزيد الإيمان. الفصل الثالث في ثمرات الإيمان، في ثمرات الإيمان تماما كالشجرة. فكما أن الشجرة لها ثمرات وثمار، فكذلك الإيمان له ثمار. وثمرات الإيمان شاملة للثمرات في الدنيا والثمرات في الآخرة. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى نعرف به تعريفا مختصرا، فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي، من قبيلة تميم، من قبيلة تميم التي مدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قبيلة تميم أشد الناس على الدجال. وهكذا نجد أن كثيرا من العلماء تميميون أنفقوا أعمارهم في دعوة التوحيد ودعوة السنة ومقاومة الفتن والبدع. ولد في بلدة عنيزة في القصيم في 12 من المحرم لعام 1307 من الهجرة، 1307، وطلب العلم على مشايخ بلده ومن وفد إليها. ومن المشهورين الذين طلب عنهم العلم الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهؤلاء مشهورون معروفون. وقد كان معروفا رحمه الله يعني بالمثابرة على العلم، حفظ القرآن في 11 من عمره، مع أنه نشأ يتيما، توفيت أمه وله 4 سنين وتوفي أبوه وله 7 سنين. ومكانته معروفة ومصنفاته مشهورة، من أشهرها تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمة، وهو تفسير الشيخ السعدي المشهور، علاوة على الرسائل الكثيرة في أبواب العلم المختلفة من عقيدة وفقه وآداب وأخلاق وغيرها. توفي رحمه الله عن 69 عاما، سنة 76 و300 بعد الألف من الهجرة. نسأل الله تعالى أن يتغمده وسائر علماء المسلمين بالرحمة والغفران. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم، فالإيمان فضل الله تعالى ومنته على عباده، وهو أفضل المنن. والذي يريد أن يعرف قدر هذه النعمة ينظر إلى حال من سلبها. عندما ننظر إلى هؤلاء الكفار يعيشون في هذه الدنيا تائهين حيارى، فنعرف قدر هذه النعمة علينا ونزداد شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ونسأله أن يثبتنا وأن يزيدنا منها. نعم، فالله تعالى هو الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختار من عباده. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وفي نفس الصورة قال تعالى: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والحقيقة أيتها الأخوات أن سورة الحجرات هي سورة الإيمان. سورة الحجرات هي سورة الإيمان، وفيها حقيقة الإيمان. والذي يدعي الإيمان ولا يعمل بما في هذه السورة فإنما هو صاحب دعوة. ولذا كثر في هذه السورة النداءات الإيمانية، النداءات الإيمانية. وذكر الله تبارك وتعالى أن هناك أناسا يقولون آمنا ولم يأتوا بحقيقة الإيمان. قال سبحانه في هذه السورة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أي أن هناك أناسا لا يكونون صادقين في إيمانهم. فالحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة، صحيح؟ فهذه الشجرة تسقى وتغذى بالعلوم النافعة، وهذا سيأتينا في إيش؟ في الفصل الثاني الذي عنون له بقوله ماذا؟ الأمور التي يستمد منها الإيمان، العلوم النافعة والمعارف الصادقة. ومصدر العلوم النافعة الكتاب والسنة، مصدر العلوم النافعة الكتاب والسنة. حتى إن العلوم العقلية توزن أيضا بعلوم الكتاب والسنة، فمن جاءنا بعلم زعم أنه من عقله فلا نقبله منه حتى يعرض على علم الكتاب والسنة. وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره، هذا أيضا مما يعني يزيد الإيمان، الأمور التي يستمد منها الإيمان. فشجرة الإيمان تغذى بالعلم النافع، بالمعرفة الصادقة، بذكر الله تعالى. وتأمل كيف قال واللهج، يعني ليس مجرد الذكر مرة أو مرتين، وإنما المداومة. واللهج بذكره آناء الليل والنهار، يعني ساعات الليل والنهار. قال وجعلها، هذا معطوف على غرس، يعني الذي غرس وجعلها، فهو سبحانه هو الذي غرسها وهو الذي جعلها تؤتي أكلها وبركتها. وجعلها تؤتي أكلها وبركتها، هذا منصوبة ليست مكسورة كما عندكم. وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار، الغزار جمع غزيرة. فهو سبحانه الذي غرسها وهو الذي جعلها تؤتي أكلها وثمارها. ونلاحظ أن الشيخ أشار في هذه الجمل إلى ماذا؟ إلى فصلين من فصول هذا الكتاب، وهو الفصل الثاني الأمور التي يعني يكون بها الإيمان وتمد الإيمان، والفصل الثالث وهو ثمرات الإيمان. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، فبدأ بالحمد وثنى بالتوحيد على غرار فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب الجزء الأول منها الحمد، والثاني التوحيد، والثالث الدعاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة البررة الأخيار، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا العلم وهذا العمل. قال أما بعد فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان، مباحث الإيمان وأصوله، وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة أربعة، الأصل الأول حد الإيمان، حد الإيمان هل هو التصديق كما يقوله جماعة أو هو الإقرار أو غير ذلك، فسنعرف حد الإيمان، وأنه ملخص في كلمتين: الإقرار والانقياد. قافاء الإقرار والانقياد. الإقرار هذا علمي، والانقياد هذا عملي، قول وعمل. الأصل الثاني أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص، أو خلينا نقول إن هذا الثالث. يكون الثاني قول، والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فإذا الأول في حد الإيمان، والثاني الإيمان قول وعمل، والثالث يزيد وينقص، والرابع أنه يجوز الاستثناء فيه، يجوز الاستثناء فيه، يعني يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا الذي يسمى الاستثناء، قوله إن شاء الله. هل هذا شك في إيمانه؟ نقول كلا، وإنما لأنه لا يعرف حظه من الإيمان فهو لا يجزم به. لو قال أنا مؤمن لفهم من كلامه أنه مؤمن كامل الإيش؟ كامل الإيمان. لا، الإنسان ما يزكي نفسه. لو قال أنا مؤمن كما يقول بعضهم أنا مؤمن حقا، ويعتبر أن الاستثناء في الإيمان شك فيه، ويرتب على هذا ما يرتب في النكاح والزواج ونحو ذلك، فلو جاءه من يستثني في الإيمان لا يزوجه، يقول له أنت شاك في إيمانك، سبحان الله. فننظر إلى أي درجة وصل الخلاف، فنقول يجوز الاستثناء فيه، والاستثناء ليس شكا، وإنما له توجهات كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. من أهمها أن المؤمن لا يعرف حظه من الإيمان فهو لا يجزم به، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه مباحث الإيمان التي سيتكلم عنها الشيخ. قال التي هي أهم مباحث الدين، فمباحث الإيمان أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. قال مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. فذكر الشيخ أن هذه المباحث ليست مأخوذة من قول فلان ولا علان، وإنما هي مأخوذة من الكتاب والسنة. نقول وعليها أجمع المسلمون، المسلمون طبعا الذين هم على العهد الأول، وإلا المسلمون تفرقوا. فأهل السنة والجماعة أجمعوا على هذه الأصول، لا اختلاف بينهم أبدا، مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن المبارك وابن مهدي والليث بن سعد وغيرهم. وأما أبو حنيفة رحمه الله فيخالف في بعض المسائل، يخالف في بعض المسائل، وبعض العلماء يقولون خلاف أبي حنيفة إنما هو خلاف لفظي، يعني مجرد خلاف في اللفظ ولكنهم متفقون على الأصل، لكن هذا غير صحيح، بل خلافهم خلاف حقيقي ويرتبون عليه ما مثلت به، أنه إذا جاءهم من يستثني في الإيمان لا يزوجونه، يقولون هذا يشك في إيمانه. قال مبتدئا بي الفصل الأول تفسيره، هذا هو الفصل الأول، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، هذا الفصل الثاني، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. فأفصح الشيخ رحمه الله عن يعني فصول هذا الكتاب العظيم. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة الإيمان، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فذكر سبحانه أن شجرة الإيمان لها أصول وفروع، لها أصول وفروع، وهي شعب الإيمان. فشعب الإيمان يعني ليست على مرتبة واحدة، الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها أدناها، فهناك أعلى وهناك أدنى، وما بين أعلاها وأدناها شعب كثيرة تتفاوت. فأعلى الشعب لا إله إلا الله محمد رسول الله، شعبة التوحيد، يليها شعبة الصلاة، وهكذا، حتى إن العلماء اختلفوا في شعبة الصلاة، هل نلحقها بشعبة لا إله إلا الله فيكون تارك الصلاة كافرا أو لا نلحقها؟ فالمهم هناك شعب أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، هذه ثمراتها بإذن ربها، الله أكبر. فكما أن الإيمان بإذن الله وبنعمة الله، فكذلك ثماره بإذن الله. فقد يعطى إنسان الإيمان ولكن إيمان ضعيف لا يثمر، لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لشجرته أن تثمر بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، هذه أصولها، ونماؤها مستمر. فكل واحد فينا يتعاهد شجرته، كما يكون عنده في البيت أشجار وحديقة، وكل يوم يتعاهدها بماذا؟ بالسقي وبالتنظيف وبدفع المؤذيات عنها. فإذا هو تعاهدها نمت، وإذا هو أهملها هلكت، الله أكبر. شجرة الإيمان، فكل واحد له شجرة، كل واحد منا له شجرة أصولها ثابتة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها، أو تغل من الغلة، يعني تغل من الغلة، تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. صحيح الإنسان المؤمن يعني نافع لنفسه ولغيره، كما مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شجرة مثلها كمثل الإيش؟ المؤمن، وهي الإيش؟ النخلة. فالنخلة هي مثل للمؤمن، منافع النخلة كثيرة، كيف الناس ينتفعون بها. فكذلك المؤمن ينفع نفسه وينفع غيره. قال: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف، يعني بحسب ليش؟ الأصول والنماء وليش؟ والثمرات، بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. قال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها. هذه المعرفة، يسعى للمعرفة. طيب، وبعد المعرفة ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، علما وعملا. نزيد كلمة إيش؟ ها؟ ودعوة. علما وعملا ودعوة، وهذا الثالث. فكما أن الإنسان يعني يزرع، أيضا يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسوق بضاعته. فشجرة الإيمان تحتاج تسويقا، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيجتهد في معرفتها وفي التحقق بها علما وعملا ودعوة، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. الله أكبر. نعم، نقول: وهذا مجتمع في إيش؟ في سورة العصر. سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه المعرفة، وعملوا الصالحات، هذا العمل، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، صبر على ماذا؟ على آمنوا وعملوا وتواصوا. فالصبر هذا للكل، الصبر هذا يعني راجع إلى الثلاثة المذكورة قبله، فيصبر على الآمن ويصبر على عمل الصالحات ويصبر على تواصل بالحق. الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها، تتقدم أحكامها. يعني الحدود تتقدم على الأحكام في الدراسة، يعني تريدين أن تحكمي على شيء فلا يمكن الحكم عليه إلا بعد معرفة إيش؟ حده. فنقول مثلا الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لله تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حد الصلاة. بعد أن نعرف الحد يأتي الحكم. الآن هذه الصلاة ما هي أحكامها؟ يقسمونها إلى أركان واجبات وسنن ويحكمون على كل شيء بحكمه. المهم أن الحدود، حدود الأشياء، الحدود اللي هي التعريفات، وإنما الحد هذا يعني مصطلح منطقي. الحدود التعريفات، فالحدود تتقدم الأحكام. قال فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، وكيف تصورها؟ بمعرفة إيش؟ بمعرفة إيش؟ حدودها. نعم، بمعرفة حدودها. قال فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. نعم، وطبعا يعني هذه قاعدة مهمة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تصوره يكون أولا، تصوره يكون أولا. قال أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف بدون همزة قطع، التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا. كان يمكن بدل التصديق الجازم والاعتراف التام، بدل كل هذا نأتي بكلمة واحدة وهي التي أكد عليها شيخ الإسلام ورد على الذين يعرفونه بالتصديق. ما هي هذه الكلمة الواحدة؟ الإقرار. بس، الإقرار بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد. فالإيمان إقرار وانقياد. الإقرار يقول شيخ الإسلام أن هذا هو الصواب بدل التصديق، لأن المتكلمة والمخالفين لأهل السنة والجماعة في الإيمان يعني يعرفونه بالتصديق، وهناك مزالق في تعريف الإيمان بالتصديق لا نريد أن نتطرق إليها. المهم البحث، من أراد التوسع يرجع للمجلد السابع لشيخ الإسلام في الفتاوى، فذكر ترجيح يعني التعريف بالإقرار على التصديق من وجوه كثيرة. إنسان يقر، أما الذي يصدق هو إبليس مصدق، وفرعون أيضا إيش كان مصدقا، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فنحن إذا عبرنا بالإقرار، الإقرار يقتضي ماذا؟ يقتضي الانقياد بخلاف التصديق. الإقرار واحد أقر بشيء فهذا يقتضي أنه ينقاد لإقراره بخلاف التصديق، هذا من الأوجه. فنقول الإقرار بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. فالإنسان عندما يقول أنا مؤمن يعني أنا أقر بكل ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. طيب، بس أقر؟ لا، لا بد من الانقياد. انقياد القلب وانقياد اللسان والجوارح. ولذا قال الانقياد ظاهرا وإيش وباطنا، باطنا بالقلب وظاهرا باللسان والجوارح. قال: فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. نعم، إقرار يستلزم الانقياد. تصديق القلب واعتقاده المتضمن، ليس مجرد التصديق. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. غير أهل السنة والجماعة يقولون التصديق وبس، لكن نقول نحن إذا عبرنا بالتصديق فكما قال الشيخ التصديق المتضمن، تصديق القلب واعتقاده، والأحسن كما قلنا أن نقول الإقرار، المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. فإذا نتنبه، التصديق، الاعتقاد، الإقرار، هذا هو الجانب العلمي. الجانب العلمي يعني معلومات الإنسان يعتقدها. هذه المعلومات تقتضي ماذا؟ تقتضي عمل القلب وعمل البدن. ولذا القلب فيه أمران: قوله وعمله. نقول قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. فإذا القلب فيه قول وإيش؟ قول وعمل. اللسان كمان فيه قول وفيه عمل، كالذي يشير بلسانه مثلا استهزاء، والبدن عمل. فعندما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يعنون قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح. فنتنبه في القلب إلى أمرين: قول القلب هذا إيش؟ علمه، اعتقاده. وأما عمله، عمل القلب، فغير علم القلب. عمل القلب مثل المحبة، مقامات العبودية كلها، محبة الله، الخوف، توكل، الإنابة، هذه كلها من أعمال ليش؟ من أعمال القلوب. فالشيخ يقول تصديق القلب واعتقاده هذا اللي هو قول القلب، تصديق القلب واعتقاده هذا قول القلب المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. فيمكن أن نختصر ونقول الإيمان قول القلب المتضمن، قول القلب المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. وطبعا إذا قال القلب قال اللسان، لأن اللسان هو المعبر عن ليش؟ عن القلب. وسيفصل الشيخ. قال: وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان. نعم، هذا قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالمضاف إلى القول إيش؟ القلب واللسان، والمضاف إلى العمل القلب واللسان والجوارح. قال: وهو قول وعمل واعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالإيش؟ بالجنان. الجنان يعني القلب. وعمل بالإيش؟ بالأركان. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد الإيمان. عقائد الإيمان هذه أشياء علمية، علوم نعتقدها، وأخلاقهم، أخلاق الإيمان، وأعمالهم. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسماء وصفات هو من أعظم أصول الإيمان. صحيح، الإيمان يؤسس على هذا، الإيمان كله يؤسس على معرفة الأسماء والصفات والأفعال. أسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل. الأسماء كالعليم، الصفة العلم، طيب والعمل يعلم، والخالق الخالق يخلق. فعندنا أسماء وصفات وإيش وأفعال. قال وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، هذا توحيد الألوهية، والذي قبله توحيد الأسماء والصفات، كل هذا من الإيمان. قال والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة، والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. أصول الإيمان الستة المعروف: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وكذلك الإيمان بجميع الرسل، هذا الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، فالتوحيد من الإيمان، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. نعم، فرتب الله على الإيمان دخول الجنة، النجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح وهو الفوز والسعادة. ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. يعني كون الله عز وجل رتب على الإيمان دخول الجنة وغير ذلك من السعادة، فيدل هذا على شموله. ما يرتب دخول الجنة والسعادة الأبدية على شيء ليس شاملا، فهذا يدل على شمول الإيمان. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.